علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم القبول والإخلاص والصدق في جميع أقوالنا وأفعالنا، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يجمعنا في الدنيا دائما على الخير، وفي الآخرة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد أيها الكرام والأحباب، فهذا يوم عظيم، هذا يوم عظيم، سواء كان عاشوراء، لأن أغلب البلاد على أن اليوم عاشوراء، أو غدا. فيوم عاشوراء يوم عظيم، وهذا هو لقاؤنا، يوم عظيم. هذا كما ثبت في الحديث، هذه الكلمة وردت في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في سنة أبي داود وغيره. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود يصومون هذا اليوم. وبالمناسبة ثبت في حديث عائشة في سنة أبي داود، الحديث اللي كنا بقوله ده حديث ابن عباس، لكن حديث عائشة تقول كان المشركون في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء. يعني حتى كفار مكة كان بيصوم يوم عاشوراء. قالت وصامه النبي معهم، يعني النبي عليه الصلاة من أيام مكة كان يصوم يوم عاشوراء. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومونه، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام لهذا اليوم، فقالوا ذلك يوم عظيم، ذلك يوم عظيم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر هذا أو بيقر بهذا، يعني كأن النبي قاله، فالنبي كان يصدق اليهود لو أتوا بالصدق. يقول النبي، يقول ابن عباس، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن ذلك، فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون. ده يوم النصر، ده يوم النصر، ونحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه. وخلي بالكم إن عاشوراء أصلا كان فرض، يعني صيام يوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، بل وكانت النسوة زمان النبي عليه السلام قبل أن يفرض رمضان كانوا يصومون عاشوراء لأبنائهم لأطفالهم، حتى إذا جاع الطفل منهم تلاعبه أمه باللعبة من العهن، العهن للقطن. عارفين العروسة بتاع الزمان لما كانت الأم تعمل لبنتها عروسة قطن تنجدها وتخيطها، متهيألي يعني في شباب ما يعرفش الكلام ده، يعني هم شافوا العرايس الموديل الجديدة، إنما كان زمان أبائنا يعرف العروسة دي عروسة من القطن تنجدها لها وتخيطها لها على هيئة العروسة البنت تلعب بيها. فكانت نساء المسلمين زمان النبي صلى الله عليه وسلم تلهي ولدها أو تلهي بنتها بهذه العروسة حتى تصبر على الصيام، فكان فرضا في البداية. هذا يوم النجاة، هذا يوم العز، هذا يوم التمكين، صح؟ التمكين لسيدنا موسى، مكن الله جل وعلا لفئة قليلة مستضعفة من بني إسرائيل، استضعفهم الفراعنة، دايما الفراعنة كده في كل زمان ومكان، استضعفهم الفراعنة زمان نبي الله موسى، استضعفوهم وآذوهم. فالله جل وعلا قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هنتعلم في الليلة دي عدة قواعد، كيف ينصر الله عباده، كيف يمكن الله جل وعلا لأوليائه. هنتعلم كيف أن مقابلة نبي الله موسى وهو فرد وطلب من ربه جل وعلا أن يؤازره بمن؟ بمين؟ بأخيه، بهارون. لما ربنا قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فسيدنا موسى قال لربي أرسل معي أخي يريد أن يصدقني. بيقول يا رب أنا لا أستطيع أن أتكلم كأخي، هو أفصح مني لسانا، هو يعرف يتكلم عني، فأرسله معي. حتى قالوا ما وجد أحد من على أحد من البشر مثل منة نبي الله موسى على أخيه جعله رسولا. صح؟ يعني كان الرسول في البداية مين؟ سيدنا موسى. قال له يا رب أرسله معي، خليه رسول معايا. شفت حب الأخ لأخيه؟ خليه رسول معاي. فجعله الله طالبا من نبي موسى رسولا معه، فأرسله معي فكان رسولا. قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى. تخيل بقى لما واحد يقف قدام فرعون وفرعون معه أتباعه وملأه. ملأه، عارف كلمة ملأ اللي اتكرر في القرآن دي يعني ايه؟ اسمها قال الملأ. عارف يعني الملأ؟ يعني اللي يملو العين، اللي يملو الأرض، اللي يملو الجو. فالملأ كانوا كتير زمان سيدنا موسى، كانوا كتير قوي. فسيدنا موسى مع انه قوي وفتي على نبينا عليه الصلاة والسلام خاف، خاف. فالله جل وعلا رباه على عدم الخوف بكلمة واحدة بس، كلمة واحدة بس، ان الله معه. اللي يستحضر ان ربنا معه يخاف؟ بس بجد، بس بجد. دايما بضرب هذا المثل، انا دايما بضرب هذا المثل. لو ان طفل صغير عنده مثلا 4 5 7 8 9 سنوات بيجري في الشارع ووراء اطفال يريدون ضربه، اطفال يريدون ضربه، اطفال مثلا 20 30 طفل، كل طفل ماسك في ايده حجر طوبه كده بيجري وراء الطفل الصغير عاوز يضربه. الطفل اللي بيجري ده قلبه في ايه؟ خوف. صح؟ شوف بقى كيف ينتزع الخوف من قلبه. عشان تتعلم انت اهو، عشان الطفل اللي خايف مرعوب ده ازاي يأمن، ازاي يطمن، كيف ينتزع الخوف من قلبه. فالطفل ده بيجري والاطفال وراه وفي ايدهم الطوب، الطفل مرعوب والعيال مصممين يضربوه. وفجأة وجد هذا الطفل اباه. الطفل اللي بيجري مرعوب ده لقى مين؟ دخل في حضنه. يحصل له ايه؟ يطمن؟ يخاف؟ لا. طب ده الطوبة لسه في ايد العيال، الحجارة لسه في ايد الاطفال، وهو شايفهم بس مش خايف. ليه؟ لانه مع ابيه. طب والاطفال؟ هم اللي يخافوا، هم اللي يجروا مع ان الحجارة ده في ايديهم. ليه يخافوا؟ لانه معه ابوه. عرفتوا يعني المعية؟ ولله المثل الأعلى، لو كان الله معك من يستطيع أن يكون عليك؟ خلاص انتهت. بس مجرد أن يمتلئ قلبك بهذا الإحساس، خلي بالك ده مش كلمة بس، لابد أن تستشعر فعلا أن الله معك، لابد أن تستشعر أن الله معك، والله هو القوي، والله معه جنوده. أخوانا قلت لكم في اللقاء الماضي جندي من جنود الله اسمه إعصار إرمى، سمعتوا عنه؟ إعصار إرمى شوية هوا بيلفهم بس. خلي بالك شوية الهوا دول مش مثلا المساحة بتاعتهم 50 كيلو في 50 كيلو، لا، ده شوية هوا بيلفهم ممكن الدائرة القطر بتاعها، القطر بتاعها ممكن يبقى 15 متر بس قاعدة تمشي. تحرك الأمواج هنا وتحرك هنا وتوقع البيوت هنا وتوقع الشجر هنا. إعصار إرمى دمر ولاية، أو يعني كاد أن يدمر ولاية فلوريدا اللي هي حجمها قد مصر تقريبا أو أقل من مصر شوية. أكبر هجرة جماعية في القرن 21، لا هم الروهينجا ولا العراق ولا بتوع سوريا، لا لا لا، ده 5 مليون مهجر في ساعات، في ساعات. ده غير 50 مليون اللي تشردوا، والبلد ميامي الكبيرة وخلائج خليج فلوريدا الكبير أغنى أرض في العالم، كل ده راح. وبتوع الدعارة والعياذ بالله وأفلام كل ده انتهى في لحظات. ده جندي من جنود الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأغلب جنود الله جل وعلا لا نراها لا نراها، والله جل وعلا قادر أن ينصرنا بدون جنوده. وربنا يحتاج لجنوده أبدا، إلا تنصروه فقد نصره الله. ربنا قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، في جنود من جنود لا ما تعرفهاش. جند اسمه جند الرعب، هو ده جند الخوف. سألقي في قلوب الذين كفروا، خلي بالك الآية مش سأضع أو سأجعل أو سيكون، لا سأيه، كأن دي حجر بتلقيه، ده كفاية بس ان يلاقي الخوف جاي عليه كده. تخيل كده لو واحد في المعركة ولقى قنبلة داخلة في وشه، شوف الرعب اللي في وشه، لا ده قنبلة الرعب داخلة في وشه وداخلة جوه قلبه. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فالله جل وعلا معه هذا الجند، الله جل وعلا أذن أن يسحب أن يزال هذا الخوف من قلب نبيه لي موسى، ده من قلبه ومن جوارحه ومن لسانه ومن كل، ليلقى في قلوب المشركين. لما كنت بقرأ في تفسير ماذا فعل الثعبان الذي تحول بعصا موسى في فرعون، موجود في التفسير لما سيدنا موسى رمى العصاية تحولت قدام فرعون إلى إيه؟ إلى حية تسعى. قالوا تحركت الحية العظيمة قبل فرعون ففر عنه جنوده، فر عنه جنوده وبقي وحده أمام فم الحية فبال على نفسه. تخيل بقى قمة الرعب اللي هو فيه. كان سيدنا موسى في البداية خايف، لكن رباه الله جل وعلا أن بهذه المعية، إن اللي مع ربنا ما يخافش، اللي مع ربنا ما يقلقش، اللي مع في طريق ربنا يطمن، لازم يطمن. وعدوه هو الذي يخاف مهما كانت القوة في يده ومهما كان السلطان معه ومهما كان معه الإعلام والسلاح والقوة والدبابات والطيارات والإف 16 والإف 18 والطيارة الشبح وغير ذلك، ونحن معنا الله بس، خلاص تطمن. المفروض تطمن لو أنت مؤمن، ما فيش حزن أصلا يقرب لك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولا تحزنوا، ما فيش حزن أصلا ما يقربش ليك، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الشاهد يا أخوانا، شوف بقى الأربع درجات دول، النهاردة يوم الأربعة، أربعة في تربية الله لموسى على عدم الخوف، وأربعة تانيين في إهلاك الله لفرعون بجنود ربك. سيدنا موسى لما ربنا أمره أن يذهب إلى فرعون، خاف ولا ما خافش؟ خاف. الخوف أول مرة، الخوف أول مرة دي أول مرحلة هي. جزاك الله خيرا، الله يكرم حضرتك. الخوف أول مرة كان في كل جسده، أول ما ربنا أمره أن يذهب إلى فرعون وسيرسل الله جل وعلا معه آية. إيه هي الآية؟ إيه الآية؟ أنتوا نمتوا ليه؟ أيوة، العصا أن تتحول إلى حية. أول ما سيدنا موسى رمى العصاية في الأرض تحولت لحية، هو عمل إيه؟ إيه؟ مش خاف، خاف دي كلمة قليلة. أيوة هي دي. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعق، ما بصش وراها، ما بصش وراها من جدة الخوف والرعب، ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يبقى أول مرحلة في نزع الخوف من سيدنا موسى، الخوف كان فين على سيدنا موسى؟ في لسانه، في ايده، في رجله، في كل جوارحه، ولا مدبرا ولم يعقب، عارف ما بصش وراه من شده الخوف والرعب. خلاص ربنا طمأنه بكلمته، قلنا لا تخف انك من الامنين، اقبل ولا تخف انك من الامنين، انت معك ربنا. المرحله الثانيه، خلاص ربنا قال له ما تخافش، أو قال له ربه لا تخف والله معك. المرحلة الثانية الخوف، خلي بالك ما بيتنزعش مرة واحدة. يعني أنت ابنك مثلا، ابنك بيخاف من القطة، عيلة صغيرة عندك مثلا ابنتك بتخاف من القطة، أنت بتعمل إيه؟ مش صح انك تجيب القطه قعدها قدامها ولا تحطها على رجلها، هتترعب وتتنطط وتجري وتصرخ، صح؟ لا، ده تدريجيا. انت بس قول لها طب شوف القطه ده هي اللي خايفه ومش هتاهي، طب انا احط لها لبن ده تيجي ومش هتعمل حاجه، تيجي تقربها من القطه تانية برضو تبقى لسه ايه، اول مره خايفه جدا وجرت، تاني مره ايه هدت شويه، تالت مره طب بصي حط السمكة دي قدامك هتلاقيها جات وكالت وما عملتلكش حاجة، تثبتها شوي درجة درجة لما البنت تحب القطة وتاخدها حفظناها، صح؟ فالله جل وعلا له المثل الأعلى، يربي نبيه موسى على عدم الخوف إلا من، ويطمئن الله جل وعلا قلبه بهذه الدرجات. لما كان الخوف قد تملك من جسد موسى وقلبه ولسانه وجوارحه كلها، المرحلة الأولى طمأنه الله جل وعلا بمعيته، المرحلة الثانية اذهب إلى فرعون، هو بقى وأخوه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فسيدنا موسى وهارون ردوا قال ربنا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الخوف هنا فين؟ حد يعرف؟ اللي يقول ياخد كوبايه عصير. الخوف فين؟ لا قول يا ابن، اللي قلناها دي كل جوارح اللي جيرة ولا مدبرة ولا معقب، إنما الخوف دي فين؟ اللي هيقولها هقول آية تاني، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الخوف فين؟ أول كلمة في الآية، ها؟ أنا اللاهوت. قال ربنا إننا نخاف، قال يبقى الخوف فين؟ في اللسان بس. يلا خدها بسم الله. قال الخوف فين؟ في لسان قولي بس، لما يعني ما جروش، ما رفعش ايدهم، لا ما نعتذر، ما تحركوش، باللسان بس. قال ربنا إننا برضو عالج أو عولج هذا الأمر من فضل الله جل وعلا لهؤلاء، أو اللي سيدنا موسى ومعه، عولج هذا الأمر من قبل ربنا جل وعلا لينتزع الخوف من قلوبهم عن طريق معية الله جل وعلا، فنزع الخوف من الجوارح أول مرة، تاني مرة نزع منين؟ من اللسان. قال يا ربنا إن نخاف، قال لا تخاف إنني معكم، بنفس الحجة برضو معك ربنا، ما تخافش ولا حتى تخاف بلسان، ولا لسانك يرتعش ولا لسانك يقلق خالص. قال ربنا إننا نخاف، المرحلة الثالثة راح من كل الجوارح، صح، راح الخوف من اللسان. يعني لو واحد خايف ودخل لجنة الامتحان شافه قدام الدكتور ومرعوب من الدكتور، ما بيعرفش يجاوب من شدة ايه؟ الخوف، كان عارف بيتلجلك. لا، سيدنا موسى ما فيش كده، خلاص ربنا أذن أن ينزع الخوف من قلبه، عفوا من لسانه، بإيه؟ بالمعية. المرة الثالثة كان الخوف في القلب بس، بكلمة برضو لما ألقى نبي الله موسى الثعبان قبل ما يلقي الحية بتاعته، عفوا، ألقى السحرة بيقولوا 240 ألف ساحر. في التفسير كده يقولوا إن السحرة اللي فرعون جمعهم، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. كلمة حاشرين يعني إيه؟ يعني عدد كبير. وقالوا عن سيدنا موسى واللي معاه إن هؤلاء لشرذمة قليلون. 240 ألف ساحر أسلموا في ساعة واحدة، أسلموا في ساعة واحدة، كانوا جايين سحرة جايين يصدوا عن سبيل الله. تخيل بقى لما انت تلاقي قدام عينك 240 ألف حية بتسعى، حتى لو انت مربي الحيات، 240 ألف حية، ما كل واحد جايب له ايه؟ جايب له حية هو جاي. فسيدنا موسى وسيدنا هارون معاه لقوا قدامهم مئات الآلاف من الحيات جاية تجري، وما خاف، هو بشر. قال تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. برضو ربنا سبحانه وتعالى يعني طمأن قلبه ونزع من قلبي هذا الخوف بهذه الكلمة، لا تخف إنك أنت الأعلى. أنت الأعلى مع ربنا الأعلى سبحانه وتعالى، أنت الأعلى من البشر مع الله جل وعلا الأعلى هو الخالق، فطمن. فنزع الخوف في المرحلة الثالثة منين؟ في خوف تاني؟ في حاجة تانية عندك؟ ما هو جوارح، بقول لك الإيمان ما وقر في القلب وصدق. أقول لك الإيمان قول باللسان تصديق بالجنان عمل من الجوارح والأركان. في حاجة ثالثة عندك؟ فالجوارح الأول نزع الخوف منها بمعية الله جل وعلا من سيدنا موسى. تاني مرة التربية الثانية نزع الخوف من لسانه أيضا بطمأنة ربه جل وعلا له بمعية سبحانه وتعالى. المرحلة الثالثة نزع الخوف من قلب نبي الله موسى بطمأنة الله جل وعلا معه، بطمأنة الله جل وعلا له ومعيته معه سبحانه وتعالى مع نبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. أنا قلت لكم كم مرحلة؟ وأنا قلت لكم هم كام أصلا؟ الرابعة الخوف صفر. يعني تقدر تقول الأولى مثلا الخوف كان 100%، الثانية 30-40-50%، التالتة 10% في القلب بس، الرابعة صفر، خلاص ما فيش خوف. لو كله خاف هو مش هيخاف، لأن معه ربه جل وعلا الله سبحانه وتعالى. عشان كده المرحلة التالتة بقى الرابعة، سيدنا موسى خد قومه والله جل وعلا أمره أن يمشي بالليل لأن فرعون قد أعد العدة له، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، هيجروا وراكم هيحصلوكم. شوف ربنا قال إيه بقى سورة الشعراء المرحلة الرابعة بقى، الخوف صفر، مش هو اللي خاف أبدا، لأن تربية ربنا. ربنا قال عن نبي الله موسى ولتصنع على عيني، ده صناعة ربنا، ده صناعة، دي تربية الله جل وعلا له. قال الله جل وعلا في سورة الشعراء فلما تراء الجمعان، جمع مين وجمع مين؟ جمع سيدنا موسى ومن معه اللي هم شرذمة قليلون كما قال فرعون، وجمع فرعون اللي هم كل بقى كل الدنيا. فلما تراء الجمعان، يعني سيدنا موسى قام بالليل يجري هو ولا معاه، يجري هو ولا معاه، اللي بيجري حافي واللي بيجري معهوش حاجه واللي بيجري تعبان واللي بيجري مش لاقي ياكل واللي بيجري بإزار من دون رداء على قد حالهم، يعني فضلوا يجروا من مصر لغايه لما وصلوا لغايه البحر الاحمر لغايه خليج السويس، قاعد يجري. اول ما لقوا البحر قدامهم وقفوا، بصوا لقى فرعون جاي يجري بالخيول وبالسيوف وبالرماح وبقوته. شوف ربنا قال ايه، فلما تراء الجمعان، تراء يعني ايه؟ يعني رأى بعضهم بعضا، شافوا بعض خلاص، يعني مش الخبر جاء انه طالعين، لا ده خلاص البحر قدامهم وفرعون وراهم، وقعنا الكل قال وقعنا خلاص متنا خلاص. سيدنا موسى قال لا ما وقعناش، هنموت، لا مش هنموت، اتقبض علينا، ما مش اتقبض علينا، خلاص اعتقلنا، لا مش هنعتقل، هنموت، لا مش هنموت، هيسجنونا، وانت عارفين سجن الفراعنة لم يذكر السجن في القرآن إلا سجن الفراعنة، سجن مصر. ف بتاني ما كانش هناك ابو زعبة الايام ما اظنش يعني كان فيها ابو زعبة. المهم يعني احنا بنتكلم عن مين؟ فرعون وسيدنا موسى. فربنا بيقول فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا لا مش يلحقونا. مش هم هناك هم مش ده فرعون اللي قاعد على بتاعه وده الهامان وده برضه مش هيلحقونا يا عم اهو ده خلاص ده لحقونا. لا مش هيلحقونا. قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان هو بقى ده الاحساس ده بقى. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا على طول. ما انا محتاجه مش محتاجه وقت ده هم شايفينهم يعني مش محتاجه طب استنى لما نستخير او نستشير او طب ننج لا لا. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر خبطه بس فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. منظر هقول ايه تخيل لما تشوف انت بيل جيتس بني له قصر مكلفه مثلا مليار ولا حاجه في المحيط بإزاز تخن كده عشان يتفرج على الاسماك وهي بتعوم الكلام ده شافه سيدنا موسى واللي معاه. الميه بيقولوا عمق البحر الاحمر كيلو 2 كيلو في الحته دي. تخيل بقى لما يبقى كيلو ميه واقفه كده كانها ازاز وانت قاعد تتفرج السمك معدي والقرش اهو وده الحيتان اهي ودي القاع قال له وفي سفينه غرقانه اهي من مش عارف من كام سنه وفي ذهب هو جوه وانت شايفه. لو حطيت ايدك على الحيطه بالنسبه ميه ايدك تتبل. منظر جميل في البحر الاحمر. الشعب المرجانيه ايه مش شايفين الشعب المرجانيه يعني ده تمتعوا ده شافوا منظر جميل ما حدش شافه. بيقولوا ان اكتر واحد غاص في تحت الارض عشان يشوف غواص يعني عشان الضغط بتاع الميه شديد غاص حوالي 200 متر. ده نزل 2 كيلو تحت الميه 2000 متر واتفرجوا على الميه كده ويحطتك على الميه شوف السمكه هي حاول تمسكها كده شافوا الكلام ده كله وهم ماشيين. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جبل هنا وجبل هنا جبل ميه ما فيش نقطه تيجي عليك. كل فرق هم كل اللي بس ماشيين هم معدين يعدوا على الشعب الصخر اللي تحتهم هنا ويعدوا على الحته دي ويعدي خلي بالك من الكهف دي يعدي من عليه بس. وازلفنا ثم الاخرين. ارى ربك جل ارى الله جل وعلا نبي وموسى معه هلاك الظالمين أمام أعينهم وأنا دائما أقول هذه الأربعة الأخرى. الله جل وعلا له مع الظالمين أربع مراحل. نقول أربع مراحل لتربية المؤمنين على عدم الخوف بمعية الله جل وعلا. هو ده اللي حصل. سيدنا أبو بكر هو في الغار مع النبي كان خايف لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه نرى أن ربنا قال فأنزل الله سكينته عليه. على مين؟ ما هو اتنين في الغار نزلت على مين؟ على النبي ولا أبو بكر؟ هو القولين الأمانة موجودين لكن قال ابن عباس نزلت السكينة إلى الغار فحلت في قلب الصديق. لماذا؟ لأن النبي من البداية كان مطمئنا مش خايف اصلا بدليل ان ابا بكر لما خاف مين اللي طمنه؟ هو مين اللي قال لا تحزن ان الله معنا؟ مين اللي قال هالكلمه دي؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا بيقول اذ يقول لصاحبه لا تحزن اذ يقول. يبقى مين اللي قال؟ النبي عليه الصلاه. النبي اصلا مش خايف من البدايه هي دماعية ربنا. بس النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطمئن أبا بكر قال له لا تحزن إن الله معنا. نفس التربية بتاعت سيدنا موسى برضو النبي عليه الصلاة والسلام بيتعلمها وبيعلمها لسيدنا أبو بكر يقول له ما تخافش أصلا ربنا معانا. من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. اللي يلاقي ربنا دي معية ربنا ما يلاقيش من حاجة، ما يخافش من حاجة خالص. خد يا حسن، بسم الله، خد بتاعتك دل. خد يا حسن، الله يكب... أه؟ لا بعد دي دي الله كان خلاص سبقك بها. اوكي خدت يا عمر، خدت خدت انت و... انت اخوك بعدين. خد يا حسن يلا. ها ده اكل صح؟ طيب خليه بعد ال يعني. الله يكرم. فاقول لكم ايها الكرام الاحباب، تربيه الله جل وعلا لنبيه موسى بعدم الخوف هي نفس الطريقة التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بها، قال لا تحزن إن الله معنا. فهو المقصد إحساسك بمعية الله جل وعلا، هو ده اليقين، هو ده اليقين، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان كله. زي ما قال ابن مسعود عند البخاري تعليقا موقوفا عليه، قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله. اليقين الإيمان، إن يكون عندك يقين إن ربنا ينصرك مهما بقى يتكالب الأعداء، مهما تعظم قوتهم، مهما يمدوا بالطغيان والعدوان، مهما يعتدوا، مهما 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 هقول إيه بس هيقولوا، مهما يمدهم الله بالسلاح وبالقوة وبالعتاد وبالطيارات وبالدبابات وبالصواريخ، ربنا معانا بس. وهذا اليوم العظيم يوم عاشوراء الذي نجى الله جل وعلا فيه نبيه موسى مع الفئة المستضعفة، وأهلك الله جل وعلا أهل الطغيان فرعون، ولم يوجد على ظهر الأرض قوة أشد منه في هذا البأس، كما ذكر القرآن إن فرعون علا في الأرض، فعلا كان طاغي. ومع ذلك دمره الله جل وعلا. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم. فبسرعة موضوع ما عارف أقول لك ما يخدش غلوة بسرعة، مش محتاج أنت فرعون محتاج إيه إخوانا. أنا كنت بقرأ، أنا بحب أقرأ في الإعجاز العلمي، فكنت بقرأ في إن في مذنب اسمه هالي فيما أذكر كان اقترب من الأرض، ودورته بتتقاطع مع الأرض كل حوالي مش عارف 76 سنة أو 126 سنة مش فاكر يعني. فأمريكا متوقعة أن المذنب ده الأرض نجت منه مش عارف من كم سنة، وهيرجع تاني يصطدم بالأرض يقينا سنة 2126. فأمريكا بتقول أن ده يوم القيامة، بتقول كده وبتصور فعلا اللي يحصل يوم القيامة لو المذنب ده اصطدم. فبيقولوا أن حجرا حجرا بحجم امتداد اليدين، لو انت مدي ايدك كده وكده، والحجر قطره قد الايدين دول يعني كام؟ لا ما يجيبش 2 متر خالص، ده 140 متر ولا 120 متر 130 متر بس سنتي قصدي، متر ونص مثلا. اذا كده متر ونص، لو الحجر قطره متر ونص اصطدم بالارض بهذه السرعه الكونيه، ما هوش جاي بسرعه عربيه ولا سرعه طياره، ده الحجر ده بينطلق بسرعه مهولة، فيها قوة طاقة جبارة، لو اصطدمت بالأرض تكون أعظم من كل القنابل الهيدروجينية والنووية والذرية التي صنعت وستصنع على ظهر الأرض. بيقول لو اصطدم هذا الحجر بالأرض سيفني كل البشر على ظهر الأرض، مش في السودان ولا في مصر ولا في العراق، على ظهر الأرض. طب الحجر ده قالوا لو قد حجم الحجرة اللي انت تقعد فيها واصطدم بالأرض يقول لك يفني كل حياة على ظهر الأرض ويحول كل ما هو على ظهر الأرض، حتى الجبال، حتى الجبال، حتى يحولها إلى رماد. الجبال تبقى رماد. لو حجر كوني جاء بأمر الله اصطدم بالأرض كل الأرض تبقى رماد، ورماد مشتعل تصل درجة حرارته إلى 2000 درجة مئوية فيرتفع ثم يبرد فينزل. حتى إن الأمريكان بيصوروا صورة الذرات دي وهي طلعة وتنزل وطلعة وتنزل، طلعة نار ونزلة حمراء تنزل تزرق وتسود وتعمل. فرسموها، رسموا قال لك السماء ساعتها تبقى زي الوردة الكرمزية. هم بيصوروا كده، ده أنا عندي الصورة للأمريكان حطوها ليوم القيامة. فترجع تلاقي في القرآن يقول فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فهو الساعة ربنا ما أخفهاش كلية، لأن ربنا قال إن الساعة آتية، مش أخفيها، لا أكاد أخفيها. فالساعة الرابط صح، الساعة الرابط. فأقول لكم إن قوة الله جل وعلا العظيمة يظهرها لك، لا لا، يظهر شيئا يسيرا بسيطا جدا من قوته في حجر واحد قد الحجرة، لو اصطدم بالكرة الأرضية تفنى كل حياة على ظهر الأرض، محيطات وأفلاك وكل الأرض تفنى، الذرات بتاعة الجبل تفنى، المحيطات كل ده ينتهي، يبقى رماد، كله يتفجر تبقى نار. سبحان الله، هذا هو ربنا، سبحان ربنا العلي الأعلى القوي الجبار العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب. فاستحضار معية الله أمر عظيم، ولتعلم أن الله جل وعلا يقول فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان، أولياء الشيطان ضعفاء، والله والله العظيم ضعفاء، لا يسوي شيء، بس هي مراحل. لو أن كل إنسان ظلم زي فرعون، طغى زي فرعون، آذى زي فرعون، تعدى زي فرعون، سجن زي فرعون، قتل زي فرعون، كل ده اللي عمله فرعون، حرق الناس في الأخاديد زي فرعون، مش ده اللي حصل، قتل أصحاب الأخدود وإن فرعون على في الأرض وجعل لها شيعة، فرق الناس زي فرعون. لو أن الله يهلك كل طاغية كما أهلك فرعون بمجرد ظلمه أو طغيانه كنا نحن هلكنا، لأن كلنا بنظلم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يعني كلنا لنا حظ من هذا الظلم، بنظلم. فلو ربنا أخذ كل ظالم بمجرد ظلمه يبقى إيه؟ ما كناش احنا موجودين. لكن ربنا له مع الظالمين هؤلاء، خلي بالك انا بكلم نفسي وبكلم كل ظالم برضو. لو ان الله اهلك الظالم بمجرد ظلمه لما بقي على ظهر الارض احد، لكنها مراحل. قلنا كم مرحلة؟ برضو اربعة. طيب قول لا، هو هو الإملاء دي رقم واحد، اثنين الاستدراج، ثلاثة التزيين، أربعة الأخذ. احفظوهم دول في القرآن. الأولى الإملاء، اثنين الاستدراج، ثلاثة التزيين، أربعة الأخيرة الأخذ الانتقام. يعني أول مرحلة، مرحلة أنا بقولها كتير، عاوزكم تحفظوها بقى وتعرفوا عشان تعرفهم المرحلة الجاية إمتى، إهلاك الظالم إمتى، عشان تعرفوا أنتوا هتمكنوا إمتى، تمكنوا سبعة وربع. طيب فالله جل وعلا يقول وأملي لهم إن كيدي متين، يعني ربنا كونه يمهل الظالم، الإمهال أو الإملاء كله معنى واحد، كون يمهل الظالم معنى كده إن ربنا بينسى، لا وما كان ربك نسيا، معنى كده إن ربنا سبحانه وتعالى يترك حق المظلوم أبدا، معنى كده إن ربنا يعجز أن يهلكه الآن أبدا، لا يعجزه شيء، شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيء أن يكون له كن فيكون. فهي مسألة وقت بس، مسألة إملاء، مسألة وقت. عارف أنت لما تيجي للظالم وبيظلمك تقول له إيه؟ ليك يوم يا ظالم. هو ده اليوم اللي نتكلم عنه، يوم عاشوراء، يوم عظيم. كان سيدنا موسى بيقول لفرعون كده، ليك يوم يا ظالم، ليك يوم. طب هو إمتى؟ مش أنا اللي أختار، ده اختيار ربنا، مش أنا اللي هقول، ده قول الله. فربنا بيقول وأملي لهم. عارفين الإملاء ده ليه؟ إملاء يعني ربنا بيتركه شوية، ما بيأخذوش على طول. الإملاء ده ليه؟ حاجة من اتنين، يمكن يرجع، صح؟ يمكن يتوب، يمكن يفوق، يمكن يرتدع، يمكن يعني يحصل له حاجة، يموت عيل له، يفقد عيالي، يحس بألم مرة فيرجع. والله يريد له ذلك. ربنا قال لموسى وفرعون، موسى وهارون، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو، يعني ربنا يريد، صح؟ ربنا يريد أن يتذكر فرعون، يريد أن يتوب فرعون، ربنا يريد ذلك. عشان كده أرسل له في موسى، ربنا أرسل لفرعون رسولا من أولي العزم من الرسل، ومعه رسول آخر هو أخوه هارون، لأن الله يريد أن يتوب على فرعون. أي ظالم وأي طاغية وأي قاتل وأي مجرم إحنا نتمنى أن يتوب، حتى لو كان نتنياهو، ما لعل يتوب ويهتدي ويسلم، خلاص يبقى أخونا له ما له وعليه ما علينا، وينفع الله جل وعلا به. دايما بقول الكلمة دي، لعله يتوب. فالله جل وعلا يملي له لعله يتوب. طب لو ربنا مش كاتب عليه انه يتوب، الله يملي له ليه؟ طب لو ربنا يعلم انه هيتوب ومش هيتوب، صح؟ ربنا يعلم ذلك. طب لو علم الله انه لن يتوب، لماذا لا يأخذ الله مرة واحدة برضه؟ الله يبارك لك، حتى لا يكون له حجة عند الله جل وعلا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأن أرسلت لك رسول وقلت لك اللي بالك إن في مرحلة اسمها إملاء، وإن ربنا بيؤاخذ، وأملي لهم إن كيدي متين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين حديث أبي موسى، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فربنا عز وجل بيملي، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الظالم الطاغية المجرم الفرعون لن يتوب ولن يهتدي، فلماذا يملي الله له؟ حتى لا يكون له حجة عند الله جل وعلا. كذلك يملي الله جل وعلا له، يملي الله جل وعلا له ليرسل الله إليه في مرحلة الإملاء رسلا بالتذكير. تذكير يعني إيه؟ يعني مثلا إنسان ظالم طاغية، أستاذ جامعي مثلا سقط طلبة وتقصد بعض الطيبين، سقطهم سنة واثنين وثلاثة في المادة لما عقدهم، ما ربنا قادر أن يهلكه، حادثة عربية انتهى خلاص خلصت، بس ربنا بيملي ليه؟ في خلال مرحلة الإملاء ربنا يرسل له مرض شديد، يمكن في المرض يحصل له ايه؟ يقرب لربنا. طبيعي ان الانسان في المرض بيقرب، صح؟ ربنا يرسل له مرض، او يرسل له فتنه، عيل يفقد، نجاة من موت، بيت اللي جنبه يقع، صاحبه الانتيم بتاعه يتقتل، يموت، يقع مش عارف ايه، يغرق. كل دي رسل من ربنا عز وجل عشان يمكن يرجع. قال تعالى، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. يبقى ربنا بيرسل هذه الفتنة. فتنة يعني إيه؟ يعني اختبار، يعني امتحان، يعني تذكير، يعني لسعة بالنار، لسعة كده. ما الفتنة؟ يقول لك فتن الذهب إذ أشعل النار تحته ليصفيه. فهو ربنا يرسل للظالم لسعة كده، بتعبير معنى كلمة فتنة يعني. أول يا ربنا أنهم يفتنون، لسعة كده، يمكن يفوق، يمكن يرجع. مع كل ده ما فقش، مع كل ده ما رجعش، مع كل ده ما تبش، مع كل ده ما أقبلش على الله، ما نفعش التذكير، ولا زال في مرحلة الإملاء. طب عمر مرحلة الإملاء دي قد إيه؟ ما نعرفش، الله أعلم. دي بحكمة الله جل وعلا، هذه حكمة الله جل وعلا، ما نعرفش إحنا. فربنا حكيم، فربنا يملي للظالم مرحلة الإملاء. في ظالم ممكن يفوق صح؟ يعني في واحد مثلا ظلم وحصل له ابتلاء بالمرض، أول حاجة فكر فيها اللي ظلمه يسامحه، يعني لا أنسى. ناس من الطغاة ظلموا، ظلموني وظلموا غيري وظلموا، وبعدين أوذي، قالوا مرض القلب وسرطان في الغدة الدرقية، وأخرج من مكانه الذي كان عزيزا فيه، اتصل علي يقول سامحني، أنا ظلمتك وظلمت غيرك وظلمت فلان وفلان وفلان، سامحوني. لعل الله ختم له بخير. يبقى هو نفعه الإملاء ولا ما نفعوش؟ نفعوا الإملاء الآن، بعد وقال سامحوني وأنا سامحته وغيري سامحه. واحد مرة مثلا ظلمني، ده بجد يعني ظلمني، وقلت له أنا ما عمر ما دعيت على حد هدى عليك، فدعيت عليه، فربنا مش أخذه ولا انتقم منه، لا، ربنا ابتلاه بابتلاء، اتصل بي مثلا وجاء يقبل رأسي، قال لي سامحني أنا ظلمتك، قلت له سامحتك، أراد الله به الخير بالإملاء صح؟ أراد الله بالخير، ده عبد أراد الله بالخير. طيب من فعش الإملاء ولا زال في ظلمة ولا زال في غيه، يجي له ابتلاءات، يقول لك ده هو كده، ما هنشوف أحسن دكتور يعالجنا. يجي مش عارف ضياع في الأرزاق، يقول لك السماء الحالة كلها كده، الحالة سين، عنا هنغير النشاط. مش عارف يجي له إعصار، يقول لك ده غضب الطبيعة. فلم ينفعه الإملاء. تأتي المرحلة الثانية ألا ومرحلة الاستدراج. عارفين استدراج مأخوذة من إيه؟ من الدرج. الدرج يعني السلم. يبقى استدراج يعني ايه؟ سنستدرجهم يعني ايه؟ يعني نرفعهم درجات. مين نرفع؟ مين انتوا معايا ولا مش مركزين؟ نرفع مين؟ الظالم. احنا بنتكلم عن مين؟ عن الظالم. يعني بيظلم وربنا بيعمل ايه معاه؟ بيرفعه. يظلم وربنا يرفعه درجة، يطرأ وربنا يزيده درجة، يستخدم السلاح في قتل المتقين والمؤمنين والمصلين والصالحين وربنا يمد بالسلاح، يستخدم صوته ولسانه وصحفه وإعلامه في الصد عن سبيله وربنا يزيد صحف ويزيد إعلام ويزيد فضائيات، يستخدم لسانه السليط في نشر النفاق والفساد والإفساد بين الناس والإضلال والصد عن سبيل الله وربنا يزيد لسانه ويزيد بلاغة. بعد مرحلة الإملاء مرحلة الاستدراج، يرفع الله جل وعلا الظالم إلى درجات، يعلي الله جل وعلا من مكانه، يمد الله جل وعلا بالقوة والبأس مع طغيانه وظلمه، يرفعه درجات. ليه الدرجة دي أخوانا؟ ليه يعني يظلم وربنا يزيد قوة على الظلم، يطغى ربنا يزيد قوة على الطغيان؟ ليه؟ ليه؟ لو الظالم ده وقع من الدور الأول يحصل له ايه؟ أو بل يكون يحصل له ايه؟ ما فيش حاجة، ما فيش حاجة يعني. هذا الجزع رجله مثلا. طب لو وقع من الدور الثالث رجله تكسر ممكن. طب لو وقع من الدور الخامس ظهره هيتقطم هيتشال. طب لو وقع من الدور المية انتهى خلاص صح. يبقى هو كده ربنا يريد أن تكون وقعة الظالم شديدة. يريد الله أن تكون وقعة الظالم وقعة لا قيام بعدها. هو كده إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم خلاص مش هيفلت، هتبقى واقعة الأخيرة. فربنا بيرفعه. وهو ده المشكلة زي ما قلت لك. أنا بقول الكلام ده لنا والمين ولكل ظالم وطاغية. إياك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري. في كتير منا بيستدرج. طب أنا أعرف إن ده عطاء من الله نعمة ولا استدراج؟ أعرفها إزاي؟ يعني واحد ربنا أنعم عليه بيت وشقة وعربية وفلوس ودنيا، طب أنا أعرف إن ده استدراج ولا نعمة من ربنا إزاي؟ أعرفها إزاي؟ جزاك الله خيرا. أنظر هل أنا على طاعة؟ هل هذا زادني قربا من الله أم بعدني عنه؟ إن زادك قربا من الله جل وعلا جاب فلوس، فرح عمل عمرة وراح عمل حج وعمل دار الأيتام وأنفق ووسع على عياله ما فيش مانع، وركب سيارة كويسة عشان يعرف يروح بها يحضر كده ويصل بها رحمه كما قال النبي عليه السلام، جاب بيت واسع عشان بيستضيف فيه الإخوة والدعاء والمشايخ ويذكرهم بالله. يبقى المال زاده قربة من الله جل وعلا، يبقى ده نعمة. إنما الدنيا أو العطاء أو الرفعة في الدنيا عموما لو كانت مع بعد عن الله مع معاصي فذلك هو الاستدراج. بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر في مسند أحمد وغيره وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب. الناس كلها بتحب العربيات والفلوس والبيوت والشقق والوسع والفسح يحب الدنيا يعني. يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه. يعني بيعصي ربنا وربنا بيه بيمده، بيعصي ربنا وربنا بيعطيله، بيعصي ربنا وربنا بيزوده وهو مقيم على معصيه، فإنما ذلك منه استدراج. يبقى عرفت الاستدراج إمتى؟ إذا كنت مقيما على معصية الله وأعطاك فاحذر، فاحذر، هذا استدراج. وللأسف أكثر الناس لا يشعر بهذا. كثير من الظلمة يقول لك يعني بس ربنا معانا ولازم ربنا يكون معانا، مش بيقولوا كده؟ وربنا هيبقى معانا واحنا كويسين، ولو ما كانش ربنا بيحبنا ما كانش ادانا، والحمد لله حجيت 10 مرات وعملت 50 عمرة وعمل دار ايتام. هو الاستدراج غالبا مش عارف. ربنا بيقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو مش داري انه مستدرج. اللي بيفوق في المرحله دي بيبقى كرم ربنا، انه صعب ان يقول لك انا ربنا. كتير جدا الناس يقول لك كده: ربنا اداني بس هو بيحبني. صح يقول لك كده بس ربنا بيحبني. نعم الله يكرمك يا شيخ. فاما الانسان اذا ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيكون ربي اكرمني. يقول لك ربنا اكرمني. ربنا مش يقول لك الناس ربنا فتح على فلان، فلان ده اللي كان عنده كشك ربنا فتح عليه الان وما شاء الله عمل سنتر كبير وفتح فرع مش عارف في القاهره وفرع مش عارف ايه وعمل مالتي ناشونال ربنا فتح عليه. مين اللي قال لك ان حاء دانون مش فتح؟ ده ايه ده فتن. صح اقول لك ازاي؟ الراجل اللي كان فتح الكشك ده هو كان مقفل، بيفتح الساعه 9 الصبح ويقفل الساعه 4 العصر، يروح بقرشين يصف على العيال ويطلع على المغرب بعد ما يأكل لومة يقعد من المغرب العشاء في المسجد يسمع محاضرة وبعد العشاء يصلي ركعتين ويروح ينام بدري يقوم الليل ويصلي الفجر في المسجد. بعد ما بقى مالتي ناشنال وفتح الفروع والمشاريع والشحنة اللي جاي من الصين والكونتينر اللي جاي من الهند وانشغل بالحاجات دي كله لا فاضي يقوم ليل ولا عاد بيحضر محاضرات ولا عارف يذكر ربنا ساب الصلاة بعد عن الدين ما عادش عنده حاجة ما قيام ليل ما هوش فاضي يقرأ قرآن انتهى الكلام. يبقى ده استدراج ولا نعمة؟ استدراج بعد عن ربنا بعد عن ربنا حتى لو كان في الظاهر له أنه يعمل خير ما هو ده بقى من حيث لا يعلمون. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به ذكروا به اللي هي مرحلة الإملاء. احنا قلنا في خلال مرحلة الإملاء ربنا بيرسل ايه؟ رسل تذكيرات فتن صح؟ فهو جات له الفتن دي وما فاقش جات مرحلة الاستدراج. فلما نسوا ما ذكروا به يعني مضت مرحلة الإملاء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. الأخذ دي مرحلة هي نقولنا الرابعة لسه في واحدة جاية قبلهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا. نتكلم عن الظالمين الآن. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى الإملاء اثنين الاستدراج ما نفعش الاثنين دول ما تبش ما رجعش ما فأش لم يرجع إلى الله جل وعلا لم يتب لم يستعتب لم يترك غيه وظلمه وطغيانه وعدوانه. تأتي المرحلة الثالثة التي من العسير بل قد يكون من المستحيل أن يرجع عنها ألا هي مرحلة التزيين. التزيين يعني إيه؟ يعني هو فاكر إن اللي بيعمله صح هو في الحقيقة وده شغلة شياطين الإنس والجن. ربنا قال عن فرعون إيه؟ وكذلك زين لفرعون سوء عمله. يبقى عمله سيء ولا صالح؟ وربنا هو قال وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. شياطين الإنس والجن صدوا عن السبيل كما قال تعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم. يبقى صدوا عن السبيل بفعل شياطين الإنس والجن ورأى في نفسه فعلا إن قال أليس لي ملك مصر ده أنا الله بجد ده أنا رب بجد والدليل هو أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أنا ولا موسى أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ده معرفش ينطق معرفش يكلم كلمتين على بعض ده غلبان ده شحات ده يبقى نبي ده كلام سيدنا ده كلام فرعون عن سيدنا موسى صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى نبي الله موسى. فهو فعلا زين له الشيطان سوء عمله صده عن السبيل ده مرحلة التزيين. فيقول لك دلوقتي احنا عاوزين مصلحة مصر عاوزين مصلحة الإسلام احنا بنجفف منابع الإرهاب بس انما احنا بنحب الدين هما بيقولوا كده احنا عاوزين الخير للبلد ده التزيين بقى هو ده التزيين. دي المرحله الثالثه دي اصعب مرحله من يفسد في الارض من يصد الناس عن دين الله من يصد من يغلق ابواب الدعوه من يغلق المساجد من يوقف الدين ثم يظن انه يريد الاصلاح ثم يظن انه يريد الخير ثم يظن انه طائع لله أو ده التزيين. دي مرحلة التزيين ده شغل الشيطان. هذا الآن أصبح شيطانا من شياطين الإنس ومعه شيطان آخر من شياطين الجن والإنس يزينون له اللي حواليه سحر دول الملأ اللي بيملوا العين دول يقول ده شوية عيال ده أنت اللي صح ده أنت ده 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 هم دول يعني عاوزين يبوظوا البلد ده أنت عملت إيه ده أنت أنقذت البلد ده أنت يزينون له سوء عمله. دي مرحلة إيه؟ التزيين. يبقى الإملاء الاستدراج التزيين. التزيين ده مستحيل يرجع هيرجع ليه هو شايف إنه بيعمل صح أصلا هيتوب ليه هو بيعمل غلط. انت بتقول له انت ظالم، يقول لك لا لا ازاي، انا عملت كذا وعملت كذا وجبت كذا وقدمت فلان وجبت فلان وصلحت كذا، فاهم انه بيعمل صح. يبقى ده هيدخل هيرجع ليه؟ هو اللي بيعمل بدعه صعب. ابن تيمية بيقول لأن أمر بنقل جبل من مكاني أهون علي من أن أغير بدعة صاحب بدعة. المبتدع ده ما يعرفش يغيره ليه، لأن هو فاهم أنه بيطيع ربنا، ده عبادة. يعني أنت بتتكلم في إيه؟ ده دول ناس إرهابيين وأصوليين ومتزمتين ومتشددين وهابين. يا عم هو ده الدين؟ ده احنا بنقول يا عم أولياء الله الصالحين يا ابني، دول اولياء الله الصالحين اللي احنا بنحط لهم الصندوق ده، وان اولياء الله الصالحين دول، ده احنا من غيرهم يعني ما نعرفش نعبد ربنا. فهو مستحيل تعرف ترجعه الا اذا اراد الله شيئا اخر. ان لم يرجع بعد الاملاء والاستدراج والتزيين تيجي المرحله الرابعه اللي هي الاخذ الانتقام، اظهار قوه الله فيه، اظهار باس الله جل وعلا فيه. والأخذ لابد أن يكون في حاجتين مهمين، احفظوه بقى. ربنا بيقول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي، احنا بنتكلم عن مين؟ عن الظلمة فرعون وأيام سيدنا موسى، بنتكلم عن دول. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه، اسمع بقى، إن الحاجتين اللي عاوز تعرفوهم مبدؤين بإن. يعني إيه؟ يعني ده لم يحصل، ده أكيد يحصل. إن أخذه أليم شديد، يبقى اول حاجه لابد ان يكون انتقام الله منه شكله ايه؟ شديد، صح؟ ان اخذه اليم شديد. الحاجه الثانيه ان في ذلك، يعني في انتقام الله في اخذه لهم، ان في ذلك لآية لمن خاف عذاب الاخره، اللي هم مين؟ الطيبين الصالحين المظلومين المقهورين المتقين المصلين الطائعين اللي اتظلموا. يبقى لابد أن يكون انتقام الله جل وعلا لها في هذا الظالم فيه أمران. الأمر الأول أن الانتقام لابد أن يكون شديدا عشان يكون عبرة لكل معتبر، عشان يكون عبرة للظالم اللي مثله، عشان ينتقم الله جل وعلا، يجعل انتقامه سبحانه وتعالى انتقامه من هذا الظالم عبرة للظالم اللي مثله. يبقى ظالم قاعد على المكتب يموت بالسكتة القلبية، اللي حريمة تبوش يجي واحد تاني مكان يموت اللي مكانه بالسكتة القلبية، في نفس المكان يجي واحد تالي يموت برضه بالسكتة القلبية. في بعضهم فاق وفي ناس ما فاقوش. يبقى لابد انتقام ربنا يكون قدامهم شديد. ان فرعون ما كان ربنا ممكن يبعت له فيروس يموت وهو على السرير، مش كان ممكن؟ صح، ممكن. سيدنا موسى يدعي طول الليل رب اهلكه يوم يقول لك مات خلصت، لا، ده لابد هلاكه يبقى شديد، العالم كله يعرف بهلاكه. عشان كده اعرفوا كده ان اي ظالم لن تكون ميتته سهله، تعرفوا كده. اللي طغى وحط ربكم في الحديد يدخل الحديد في جسمه، اللي بيقول ربنا يقلب دماغك اللي دماغه تتقلب وتبقى كليته دي في مخه، هو كده. لازم الظالم أهلاكه شديد، عشان الظالم اللي زيه يمكن يرتدع. فمن لم يكن غيره عبرة له يخشى أن يكون هو عبرة لغيره. يبقى ده الأخذ الشديد. الحاجة المهمة برضو في الأخذ، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لابد إن المؤمنين الطيبين اللي اتظلموا لابد أن يكون مقتل هذا الظالم وانتقام الله من هذا الظالم شفاء لصدورهم، مش عبرة بقى، لا، شفاء لصدورهم، تطيبا لأنفسهم، يعني راحة لهم. عشان كده يا آخر حبيب، هو ربنا ما أهلكش فرعون ليه وهو في مصر وسيدنا موسى على حدود سيناء قدام البحر الأحمر؟ ما كان ممكن قبل ما يخرجوا دول ربنا قال له فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، زي ما حصل مع قوم لوط، يخرج القرى كلها تقلب، مش اللي حصل؟ لا، إنما لابد ربنا يجعل هلاك فرعون ومعه قدام عين سيدنا موسى ومعه عشان تطيبوا أنفسهم. لما كنت بقرأ في السيرة أسألكم، من الذي قتل أبا جهل؟ مين؟ معاذ ومعوذ هيئوا الذبيحة وقعوه. سيدنا عبد الله المسعود ما يقدرش عليه كده، ما يقدرش يوقعه ولا يضربه ولا يقتله. ده سيدنا عبد المسعود عند في مستدرك الحاكم، أكتركم ما يعرفش، كان إذا هبت الريح قلبته، مش بس رجليه رفيع على السك، لا لو شويه هواء يقعوه. فازاي هقف قدام فرعون هذه الأمة أبو جهل؟ فربنا يهيئ هذا الجسد العظيم بإن يوقعه الفرعون هذه الأمة لو أبو جهل، يوقعه أمام ابن مسعود، فيأتي ابن مسعود يقف برجليه على صدر أبي جهل، فيقول أبو جهل وبيموت بقى خلاص بعد ما ضربوا الاثنين، وقع على الأرض بيموت. فقال أبو جهل: من ذا؟ مين ده اللي واقف ده؟ عاوز يقول هشي ولا حاجة، ما واقف على ابن مسعود خفيف. قال: من ذا؟ مين فوق ده؟ قال: أنا ابن مسعود. فكرني؟ أه شايف ودني؟ أنا ابن مسعود. فقال له أبو جهل: يا رويعي الغنم. يعني رويعية؟ كلمة راعي هو مستكبرها على ابن مسعود. قال له: يا رويعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا، الحتة ده اللي انت واقف ده ايه على صدري، ما كان لمثلك أن يرتقيه قبل ذلك، مش حد واقف على تاني خالص قبلك خالص. قال: نعم، فلقد أذل الله الشرك وأهله ونصر الإسلام وأهله. وإذا بابن مسعود يقتص لأذنه التي قطعت يوم ضربها أبو جهل على وجهه حين قرأ سورة الرحمن في جوف الكعبة في أيام مكة، فطارت أذنه. تخيل ألم طير ودنه، عمرك شفت واحد إدى واحد ألم طير ودنه واحد؟ شوف بقى قوة أبو جهل عاملة إزاي ورقة ابن مسعود، ضربوا ألم ودنه طارت. فعمل إيه ابن مسعود؟ راح قطع ودنه. وكمان ايه اوكازيون النهارده بقى تخفيضات، وراح قطع راسه، كل ما اشتري طوع منه كل ما اشتري طوع منه راح سحبها للنبي عليه الصلاه. فروي ان النبي عليه الصلاه لما راى ذلك قال: الاذن بالاذن والراس زياده. فاللي يقتل ابو جهل ابن سعود المظلوم. من الذي قتل اميه بن خلف؟ مين؟ بلال اللي كان له سيد في ايام الجاهليه، كان اميه سيد على بلال، وكان يعذبه ويجره على رمضاء مكة ويضع على صدر الحجارة ويربط عنقه بالأحبال ويدفعه لمجانين وأطفال مكة أيام قريش. فسبحان الله الذي يقتله أبلال لما رأه في المعركة يجول، قال: أمية بن خلف رأس الكفر، لا نجوت إن نجا، لا أنا يا هو. وانطلق فشفى الله صدرا بلال بن رباح حين أغمد سيفه وقتل بيده أمية بن خلف، هو ده. فربنا لابد أن يشفي صدر المظلوم. عشان كده ربنا ذكر ست فوائد، ذكر الله جل وعلا ست فوائد في سورة التوبة لقتال المظلومين المؤمنين للظالمين والطغاة والمعتدين والكافرين. قال تعالى: قاتلوهم، الكلام للمؤمنين أن يقاتلوا الكافرين والمجرمين، قاتلوهم. يحصل إيه؟ يعذبهم الله، ها قولوا، بأيديكم. طب ما كان ممكن قال يعذبهم الله، لا لازم بإيه؟ بإيدك أنت عشان تطمن تفرح تسعد. يشفي الله صدرك: يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم، ها عليهم. طب ما كان ممكن ينصركم وكفاية، لا عليهم عشان تعرف أن أنت هتنتصر، عارضه وينصركم عليهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فدي فوائد. يبقى قلنا أيها الكرام الأحباب في هذا اللقاء أربع أولى: كيف رب الله جل وعلا نبيه موسى على الطمأنينة والأمن، ونزع الخوف من قلبه بتربية الله له بمعيته له في أربع مراحل: نزع الخوف من جوارحه، ثم نزع الخوف من لسانه، ثم نزع الخوف من قلبه، ثم اطمأن غاية الاطمئنان في هذا اليوم العظيم، كما في الصحيحين: اليوم عاشوراء الذي نجى الله جل وعلا فيه موسى ومن معه وأهل فرعون ومعه في هذا اليوم، حين اطمأن نبي الله موسى بمعية الله فلم يخف إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ثم الأربعة الأخرى: ده نصرة الله للمظلومين، أما أهلاك الله جل وعلا للظالمين فهي أربع مراحل أقرأ: الإملاء، الاستدراج، التزيين، الأخذ. ولا بد أن يكون الأخذ عبرة لكل ظالم وشفاء لصدر كل مظلوم. وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الأغر العظيم الذي ينصر الله جل وعلا ونصر فيه أولياءه وجنده وعباده الصالحين أن ينصر عباده المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أعز جندك وأولياءك، اللهم أمدهم بمدد من عندك وبجنود من عندك، بقوتك يا قوي يا متين، بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين، ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم اجمع الأمة على أتقى قلب رجل واحد فيهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم أئمة وأحزاب الكفر في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا ومصرنا وبلدنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بخير فأعنه على كل خير، ووفقه لكل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلدنا وإسلامنا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ورد دائرة السوء عليه، واجعل هلاكه شفاء لصدور المظلومين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اجعل النصر والتمكين على أيدينا وأيدي المسلمين. استعملنا يا ربنا في نصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا بذنوبنا. اللهم إنا نسألك يا رافع السماء، يا معز الأولياء، يا ناصر الضعفاء، يا هازم الأعداء، نصرك نصرك لعبادك المؤمنين المستضعفين في كل مكان. أعز المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي الشام وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين في بورما وفي إفريقيا الوسطى وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. ارفع راية المسلمين أهل الحق، واخذل أهل الباطل في كل مكان يا رب العالمين. ارحم آباءنا وأماتنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. نسألك هذا لنا ولجميع آبائنا وأماتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى ونعم النصير. هذا، وكنت أنوي أن أذهب لأخي الدكتور حازم في يوم الكبير الطيب في مسجد مصعب، كنت أنوي أن أخذكم كما قلت لكم في أول اللقاء، لكن سبقني الدكتور حازم وأتى إلى هنا، ترك إخوانه هناك وأتى إلى هنا. جزاه الله خيرا، جزاه الله أدبا وخلقا وتواضعا، ونتعلم منه عمليا هذا الخلق والأدب والله. فيعني نصلي العشاء بسرعة أنت تروح برضو؟ طيب خلاص. طب يعني نستأذنكم، أنا كنت مجهز الفقرات اللي بعد العشاء اللي هي السنة المهجورة، فبس أستأذنكم برضو النهاردة. اليوم النهاردة تقسم الإخوة، الدكتور حازم والشيخ علي قاسم والباقي البسيط جاء هنا، فإن شاء الله تعالى الشيخ علي قاسم برضو عمل لقاء كده في يوم تسعاء، والشيخ أحمد جلال ربنا يحفظه عمل لقاء غدا في يوم عشراء في مسجده بحضور عدد من الدعاة. فالخير كثير بفضل الله تعالى، ربنا يتقبل ولا يحرمنا وإياكم من هذا الخير وهذا الفضل. فأستأذنكم بعد العشاء مباشرة ننصرف نشارك أخانا الشيخ علي يعني دعوته. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، واكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.